بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفوائد المنتقاه من فتح الباري وكتب أخرى للشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة: لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح الخبر عنه. وقد كان إمام الأئمة
لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح الخبر عنه، فقد لا صح الخبر فلا يثبت كلاما لرسول الله، فإذا صح الخبر فلا كلام لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نعم.
قال: وقد كان إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى له أصحاب ينتحلون مذهبه، ولم يكن مقلدا بل إماما مستقلا، كما ذكر البيهقي في مدخله عن يحيى بن محمد العنبري قال: طبقات أصحاب الحديث خمسة: المالكية والشافعية والحنبلية والراهوية والخزيمية أصحاب ابن خزيمة.
نعم.
وقال الشافعي:
يعني
إذا
خل الراهوية والخزيمية مكان له الحنفية، ما في حنفية، في خزيمية وفيه راهوية. نعم.
وقال الشافعي: إذا حدث الثقة عن الثقة إلى أن ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت، ولا يترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبدا إلا حديث وجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يخالفه. وقال في كتاب اختلافه مع مالك:
ولا يمكن يختلف أصلا حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، أو يكون أحدهما مطلقا والآخر مقيدا، أو يكون أحدهما محمول على محمل معين والآخر على محمل آخر. أما أن يبقى حديثان متعارضين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون أبدا، لأن الشريعة مشكاة واحدة، والله عز وجل يقول: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم.
وقال في كتاب اختلافه مع مالك: ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا بإتيانهما.
نعم.
وقال الشافعي،
قال الشافعي أيضا في موضع آخر قال بأنه من استبان الإجماع على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتعالى قول أحد. نعم.
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: قال لي قائل: دلني على أن عمر عمل شيئا ثم صار إلى غيره لخبر النبوي. قلت له: حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة
الضبابي
من ديته، فرجع إليه عمر.
نعم، كان يرى سنة رجع إليه. نعم.
وأخبرنا ابن عيينة عن عمرو وابن طاووس،
ورجوع عمر إلى السنة كثير، وهو الموفق الملم المحدث، ومع ذلك رجوع إلى السنة كثير. نعم. من ذلك ما هو مشهور لما هم أن ينفق مال الكعبة فقال له جليسه: لست بفاعل يا أمير المؤمنين؟ قال: لما؟ قال: لم يفعله صاحباك، يعني النبي وأبا بكر، فقال: هما المرآن يقتدى بهما. نعم.
قال أن عمر رضي الله عنه قال: أذكر الله امرأة سمع من وسلم في الجنين شيئا،
أذكر الله
امرأة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا، فقام حمل ابن مالك ابن النابغة فقال: كنت بين جاريتين لي، فضربت بإحداهما الأخرى بمصطح فألقت جنينا ميتا، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة. فقال عمر:
غرة يعني أمة. نعم.
لولا نسمع فيه هذا لقضينا فيه بغير هذا، أو قال: إن كدنا لنقضي فيه برأينا. فترك اجتهاده رضي الله عنه للنص.
يبقى النبي عمر رضي الله عنه كان يناشد الصحابة: من عنده دليل في كذا؟ دية الجنين، من عنده دليل في هذا؟ من عنده دليل في دية الجنين؟ فقام حمل بن مالك وأخبره بهذا أن فيه غرة عبد أو أمة. نعم.
وهذا هو الواجب على كل مسلم إذ اجتهاد الرأي إنما يباح للمضطر كما تباح له الميتة والدم عند الضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم.
ولهذا قال الاجتهاد في مورد النص، إذا كان النص واضح ما في اجتهاد فيه، ما في اجتهاد، لما تجتهد إذا لم يكن عندك نص. نعم.
وكذلك القياس إنما يسار إليه عند الضرورة. قال الإمام أحمد: سألت الشافعي عن القياس فقال عند الضرورة، ذكره البيهقي في مدخله. وكان زيد بن ثابت لا يرى للحائض أن تنفر حتى تطوف طواف الوداع، وتناظر في ذلك هو عبد الله بن عباس، فقال له ابن عباس: إما لا فسل فلان الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجع زيد يضحك ويقول: ما أراك إلا قد صدقت. ذكره البخاري في صحيحه بنحوه.
نعم، قال: أنت صدقت، أنت المصيب في هذه المسألة. وقد كان زيد بن ثابت يرى أن الحائض عليها طواف الوداع، وابن عباس يرى أن الحائض ليس عليها طواف الوداع وهو السنة. فقد جاء في الصحيحين أن صفية رضي الله عنها حاضت على في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: أحابس التناهي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال فانفروا إذن، دل هذا على أن الحائض ما عليها طواف وداع. نعم.
وقال ابن عمر: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل ذلك.
طبعا نهى عن صورة مخصوصة ليس عن مخابرة عموما، المزارع أو كذا هذه واردة، لكن في حديث رافع بن خديج إنما كان النهي عن صفة مخصوصة، وهو مثلا وهو أن يزرع أرضا ثم يكون الخارج منها، الاتفاق على أن الخارج من هذا الجزء من هذا المكان لفلان، هذا هو الممنوع، لأن الأرض قد لا تخرج من هذا المكان، قد لا تخرج الأرض إلا من هذا المكان، لكن إذا كان مشاعا عاما، الربع، النصف، الثلث، غير ذلك، إذا كان مشاعا عاما فلا بأس ولا حرج. ولهذا حديث رافع بن خديج حديث عمدة في هذا الباب، لكن الحديث فيه كلام طويل جدا، لأن روايات الحديث قد يظهر منها التعارض وليس كذلك، فإن الحديث إنما نهى عن صور وأباح صورا، فمن رأى حديث رافع بن خديج في النهي عن المخابرة أخذ بطرف من الحديث، ومن رأى الإباحة أيضا أخذ المطلقة أخذ بطرف من الحديث. والصحيح أنك تنظر إلى جميع الروايات وتجمع بينها وتنزل كل رواية منزلتها. وخلاصة بحث حديث رافع بن خديج هو أنه ينهى عن نوع من المزارعة ويباح نوع من المزارعة. المزارعة على شيء يخرج من مكان مخصوص وكذا هذا منهي عنه. تزرع أرضك لواحد تقول له الأرض يزرعها وعلى أن يكون لك ما يخرج من القطع عادية، هذا ممنوع. لكن أن يزرعها على مشاع كمعلوم يقال الربع، النصف، الثلث، هذا لا بأس به. نعم. نعم. أصحاب ولا مزارعين؟ أيوه. مش كل واحد زرع قطعته؟ المهم دي أيدي عاملة، يعني شراكة في أيدي عاملة، لكن هذا لا يزرع عند هذا وهذا لا يزرع عند هذا، كل واحد له أرضه، لكن يعني بيزملوا بعض كما يقال. يا باش مهندس الله يصلحك، يعني أقصد ده كله باب تعاون بس، يعني زي إن يجيب بذرة مع بعض ونزرع نعمل كده معنا، لكن كل واحد معروف له قطعته في النهاية. يعني لو قطعتك ما أخرجت شيئا مش هتقول للي بجوارك هات من اللي عندك، ما فيش إشكالية. نعم. إنما المشاركة في الشراء والمصاريف على بعضها وكلام ما فيش فيه إشكال. نعم. من 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 الموضوعات اللي يعني قل فيها مخالفة الشرع عندنا مع عدم العلم أصلا بما يورد في الشرع، المزارعة. يعني الأصل عندنا مزارعة مباح، كلها كل أساليب الناس في الزراعة عندنا صحيح. يعني لو وجد بقى صورة يعني تبقى نادرة، بعدين ما مش عارفين، لكن من الأمور اللي سلمت لعوامنا مسألة المزارعة. نعم. ثاني ماشي تمام. والبرسيم ده موجود؟ مفيش مشاكل. يعني منح له كده منح له هذا الفدان ما يخرج منه هو له على أن يزرع له فدانين، ما فيش مشكلة. نعم.
وقال عمرو بن دينار عن سالم ابن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
اعتبر دي إجارة، يعني أعطاه يزرع الفدانين بأجرة. إيه الأجرة؟ أنني أعطيك هذه القطعة تزرع، بس مش مزارعة، مش شريك في الفدان. هذا هو ثمن أن يزرع له الأرض، ها؟ أن يعطيه هذا الفدان، ما فيش إشكال. أنا أقول لك يعني حقيقة قل أن تجد صورة عندنا في المزارعة بالذات تخالف الشريعة، يعني غالب مزارعات الناس على الشريعة.
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة، فقالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق. قال الشافعي فترك سالم قول جده لروايتها، قلت لا كما تصنع فرقة التقليد.
نعم، يقول الشافعي فترك سالم قول جده لروايته، لأن سالم قال وسنة رسول الله أحق من قول عمر. طبعا دي تربية أخواني عميقة، القول هذا ليس سهلا سهلا، ليس سهلا والله. لو كان سهلا ما استحق أن يدون في كتب أهل العلم، لو كان سهلا لما استحق أن يدون في كتب أهل العلم. إنك تقول أنا أتبع السنة وأطرق قول فلان، وفلان ده مين يعني؟ فلان ده مسعد الموجه؟ لا، فلان ده عمر بن الخطاب، عمر ابن الخطاب. واللي بيقول أدع قول للسنة مين؟ حفيده. ده الواحد اللي يكون عنده شيخ من المحافظة بتاعته بيتعصبه، ولا من بلده، غالب الناس كده، ولا كان له فضل عليه يوما ما بيتعصب له. ما بالك بعمر الفاروق وهذا حفيده سالم، ومع ذلك يقول وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق. يقول الشافعي فترك سالم قول جدي لولاته، قول تم احنا عارفين انه ترك قول جدي لولاته، لكن نقل الشافعي هذا القول دليل على ايه؟ على ان هذا الامر ليس سهلا. فكان يقول ايها الناس التفتوا، هذا هو سالم يطرق قول جده للسنة. يبقى عليك أن تراب، لو كان أحد يتعصب لأحد، لو واحد يتعصب له على وجه الأرض، هيبقى عمر بن الخطاب الملم المحدث الذي كان الوحي ينزل بلسانه. لو اتخذت المقام إبراهيم المصلى فأنزل الله عز وجل قوله واتخذ المقام إبراهيم المصلى، لكن يوم الواحد عايز يبقى شيخ ياخد العيلة حواليه، ولا اوعى تقول حاجة خلافي، هلا انت من عيلتي، انت من بلدي، ها اوعى تطلع. عيب جدا ان يبقى اخويا ولا ابن اخويا ولا كلامي، انا خارجي يبقى كله معايا خوارج، انا داعشي يبقى كله معايا دواعش، انا ابن اشعري يبقى كله معايا اشعره. ينفع كده؟ انا وابن عم على الغريب، انا اخويا على ابن عم وابن عم على الغريب، هذا يصلح الكلام ده هناك بل لا يصلح اصلا حتى في العصبيه هذه. فكيف بالدين؟ فالدين اذا ظهر لك الحق وجب الاتباع، ولو كان القائل لخلاف السنه كائنا من كان. نعم.
وقال الأصم،
لكن دايما يا اخواني الحق بيكون يعني وسط بين طرفين. هذا لا يعني ايضا التطاول على العلماء، هذا لا يعني التطاول على العلماء، علماء السنة. يعني انا مثلا اذهب الى قول خلاف عمر، سالم هنا خلاص طالما ان السنة ظهرت بخلاف قول عمر يبقى عمر سقط؟ لا، ولهذا انتبهوا، في فرق كبير جدا
بين عدم التقليد لعالم إذا ظهرت له السنة وبين كون عالما من علماء السنة يحفظ قدره مع مخالفته. نعم. إنما بعض الناس يقول لك هؤلاء رجال وإحنا رجال, فيش حد حجة في الدين حتى الصحابة, فيتطاول على العلماء, فهؤلاء قوم وهؤلاء قوم. والحق أنك لا تقلد أحدا في دين الله عز وجل ظهرت السنة, ومع ذلك تبجي للعالم وتحترم العالم. لكن أي عالم؟ عالم السنة, عالم السنة, العالم الذي له قلب.
وقال أبو محمد الجارودي: سمعت الربيع يقول, سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فخذوا بالسنة ودعوا قولي فإني أقول بها.
أقول بالسنة ولو خلفت قول, أقول بالسنة ولو خلفت قول. فمذهب الشافعي السنة. نعم.
وقال
ولهذا هؤلاء تبرؤوا مما خالف السنة. اليوم نقول مذهب الشافعي ما ثبت السنة ولو كانت السنة هذه على خلاف مذهب الشافعي. وقال أحمد بن علي بن مهان الرازي: سمعت الربيع يقول,
سمعت الربيع يقول, سمعت الشافعي يقول: كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت, فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي.
نعم, أنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. إذن بعد موته مذهبه إيه؟ السنة. لو ما عرف هذه المسألة في حياته. لكن هل يصح أن يقول واحد هذه المسألة وهو عنده عشرات المسائل معلوم مخالفتها وهو يعلم المخالفة ويقول أنا راجع عن كل ما عندي حين وميتم؟ نقول أبرز يلا, ها راجع عن ما خالف السنة حين وميتم, فين بقى؟ يلا ارجع, يلا أنت حي الآن, أنت حي لأنك من هذا. إنما تصح في واحد ما اطلع على مخالفته ولا يعرفها ولا نبي عليها فيقول كل ما خالف السنة أنا راجع عنه في حياته وبعد ما مات, هذا الذي يصلح. إنما الشافعي رحمه الله عنده خطأ ويسكت عن بيانه ويقول أنا ويكتفي بالرجوع العام أنا راجع عن كل مخالفة, هذا لا يقبل, لا يقبل الرجوع العام أنا راجع عن كل مخالفة. إذ ما هي المخالفة؟ بقي الناس يتعبدون بقولك على نوع الموافقة ليس المخالفة. نعم.
وقال حرملة بن يحيى قال الشافعي
وعليك تقول أنا راجع عن كل مخالفة. قال له هو أنت أصلا معترف أنها مخالفة؟ أنت بتقول راجع عن كل مخالفة اللي هي إيه؟ نيجي نقولك طيب يعني ارجع عن كذا, لا هي ليست مخالفة. طب ارجع عن كذا, هي ليست مخالفة. إذن ما في مخالفة عندك أنت تعتقدها. من أجل هذا كان لابد من البيان, ولهذا شرط الله سبحانه وتعالى إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا, وبينوا قد كنت أقول بهذا ولكن أخبرني أخي أبو سعيد أن النبي نهى عن ذلك. نعم.
وقال حرملة بن يحيى قال الشافعي ما قلت وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بخلاف قولي مما يصح, فحديث النبي أولى, لا تقلدوني. وقال الحاكم سمعت الأصم يقول, سمعت الربيع يقول, سمعت الشافعي يقول, وروى حديثا فقال له رجل تأخذ بها يا أبا عبد الله, فقال متى رويت عن رسول الله,
متى رويت عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به, فأشهدكم أن عقلي قد ذهب, وأشار بيده إلى رؤوسهم.
نعم, إذا كان عندي حديث صحيح وأرويه ولا أعمل به أشهدكم أن عقلي قد ذهب. يستبعد أن يكون عاملا بغير السنة. وقال الحميدي سأل رجل الشافعي عن مسألة فأفتاه وقال قال النبي كذا, فقال رجل أتقول بهذا؟ بعدما ذكر الحديث قال أتقول بهذا؟ قال رأيت في وسطي زنارا, أتراني خرجت من كنيسة, أقول قال النبي وتقول لي أتقول بهذا؟ أروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ يعني أنا نصراني خارج من كنيسة؟ قلت لك قال رسول الله, يبقى يجب علي أن أعمل بهذا. وقد سألت عن رسول عن حديث الرسول فلا ينبغي أن تقول وماذا تقول أنت في هذا أو أتقول بهذا وهل أروي إلا لأنني أعتقد. وقال الحاكم أن باني أبو عمرون السماك مشافة أن أبا سعيد الجصاص حدثهم قال سمعت الربيع بن سليمان يقول, سمعت الشافعي يقول, وسأله رجع مسألة فقال هو عن النبي كذا وكذا, فقال له السائل يا أبا عبد الله أتقول بهذا؟ فارتعد الشافعي واصفر وحال لونه وقال ويحك, أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا رويت عن رسول الله شيئا فلم أقل به. نعم على الرأس والعينين, نعم على الرأس وعلى والعينين. قال وسمعت الشافعي يقول ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله وتعزب عنه. ما من أحد إلا ويغيب عنه سنة, ما من أحد فمهما قلت من فمهما قلت من قول أو قلت أنا من قول أو أصلت من أصل في عن رسول الله خلاف ما قلت، فالقول وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي، وجعل يردد هذا الكلام وجعل يردد هذا الكلام. قال الشافعي: لم أسمع أحدا نسبته عامة أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله اتباع أمر الرسول عليه صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكم، فإن الله لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وإنه لا يلزم قول رجل قال إلا بكتاب الله وسنة رسول الله. إذا قال بكتاب الله وسنة رسول الله يلزمك هذا القول، وأن ما سواهما تبع لهما، وإن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد لا يختلف فيه الفرض، وواجب قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرقة سأصل قولها إن شاء الله. هذا ذكر ابن القيم في الإعلام. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وفق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله أنه قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول باطنا وظاهرا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أن يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. قال الشيخ العباد: مسألة أخذ العرض في الزكاة أو العرض في الزكاة للعروض يعني، وافق فيها البخاري الحنفية مع كثرة العوض القيمة يعني، وافق فيها البخاري الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل قاله ابن رشيد. أو العرض في الزكاة يعني إذا أخرج من زكاة تجارته عرضا ما أخرج مالا، قد يراد بهذا اللي هو العرض في الزكاة، يعني هل معروف أن زكاة التجارة تخرجها مالا ما تخرجها من العروض؟ فيقول: مسألة أخذ العرض في الزكاة وافق فيها البخاري والحنفية مع كثرة مخالفته له، لكن قاده إلى ذلك الدليل قاله ابن رشيد. طبعا قاده إلى ذلك الدليل الذي يعتقده، وإلا فالجماهير على أن العرض لا يؤخذ فيه الزكاة، لما زكاة العروض تخرج مالا، ولهذا تقدر تخرج مالا ولهذا تقدر بالمال، هي تقدر بالمال. قال ابن حجر: الأصل التنزه عن اللعب واللهو، فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة الأصل. سبحان الله، شوف القاعدة ديت، القاعدة ديت، نعم، إذا خرج عرضا جاهلا لا بأس ولا حرج، وقد يخرج عرضا أحيانا إذا كانت هناك حاجة، كان يطلب الفقير العرض هذا. نعم، اسمع القاعدة دي، قال ابن حجر، القاعدة انتبه لها، انتبه: الأصل التنزه عن اللعب واللهو، فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة الأصل. نستفيد هنا إيه بقى؟ أن ما جاء على خلاف الأصل أتقيد بقدره ولا أتجاوزه، لأن هذا على خلاف الأصل. أنا بنظر للمرأة خاطبا مريدا لخطبتها، الأصل ما هو؟ ألا أنظر المرأة الأجنبي؟ طب أنا أبيح لي النظر للمرأة هنا، يبقى أنا رايح بقى واحد عازم على إني لو هذه المرأة جازت لي سأخطبها. بعض الناس يقول لك إيه، أما أروح كده أشوف العشرة وبعد ما خلص العشرة أقعد بقى أخير بينهم، يبقى ده متلاعب. أو واحد يقول مثلا أنا هقف قدام مدرسة التجارة ولا مدرسة الزراعة والصناعة لانه ما نمنم، واخد بالك، اشوف لاي واحده طالعه، انا راجل عايز اخطب، فانا هبص في كل البنات اللي طالعه عشان لو في واحده كويسه مثلا اروح له، لان الشارع اباحها لي ممكن النظر للمراه حتى لو ما علمت عند الخطبة. قال مرأة مش مدرسة. فدايما ايه تجاوز في الحد المقرر شرعا. فالحاجة تقدر بيه يا اخواني بقدرها. الحاجة تقدر بقدرها تقدر بقدرها. يبقى لابد الإنسان أن يحد هذا. فدي قاعدة عظيمة جدا. طيب هنا قال له اللعب. لهو اللعب أباحته الشريعة، لكن يقول على خلاف الأصل. الإنسان خلق لماذا؟ خلق العبادة، خلق الطاعة، خلق الأمور الجدية، خلق لكذا. فأنت تقيد بهذا وقتا وكيفياتا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أباح يعني له الرجل مع امرأته مع أولاده مع فرسه مع كذا. هذه في الحقيقة كمفردة فيها نظر، لكن نقول عموم الله، لأن النهاردة نباله بالفرس ممكن بكرة قاله بالدباب بكذا بالموتوسيكل مثلا بشيء من هذا. فالمهم أن له ورد، لكن نقول إيه هذا يكون من باب الترويح. لا ينقلب عندك ما يفعل عند الحاجة أو يفعل أحيانا الترويح، لا ينقلب عندك أصلا، فيصبح الجد في حياتك هو الفارع. يبقى قل أن تكون على جدية، قل أن تنظر إلى طلب، قل أن تنظر إلى عبادة وطاعة. لا يعني زي واحد يقول مثلا أنا مثلا هتكلم في الدرس، مش أحيانا بس واحد يقول مثلا هات كذا ماشي، بس ده على خلاف الأصل. الأصل أنك أنت تسمع الدرس تنتبه تتعلم، هذا هو الأصل، أن تعي ما يقال. فرب كلمة تمر عليك وهي كلمة مهمة جدا، لكن واحد بس يحتاج كلمة حركة يحتاج كذا من هذا القبيل، ما في مشكلة. الإنسان أيضا وخلق العبادة والطاعة، يبقى صلاة الجماعة الحرص على الطاعات. لكن أحيانا لو أن الإنسان فعل ما يروح بعنسيه بشرط أن يكون مباحا، هذا لا بأس. فالقاعدة دي قاعدة مهمة جدا جدا جدا، وهو أنه ما خرجنا به عن الأصل ينبغي ألا يكثر الإنسان منه ولا يتجاوز فيه الحد، حتى نبقي الحفاظ على الأصل. شو بقى الكلام الجميل ده؟ شوف الكلام الجميل هذا؟ ده كلام جميل. الإسلام أباح لي مثلا أن أنا ممكن أمزح أحيانا، أمزح، لكن يبقى هو ده الأصل. حتى نقول لأخ فلان، تقول آه الأخ فلان هو بتاع اللي بيحب تحت الكتاب ده، يا ويلك لو عرفت بهذا. يحب يحب كده الأخ اللي بقى يتكلم في درس كتير ده، الأخ اللي بيبقى اللي دايما بيبقى يجي آخر صف في إذا قمت الجماعة دايما نلاقيه في آخر صف. الأخ ده اللي هو بيقوم يتم ورا الإمام، الأخ اللي هو كان بيبقى ينام في الدرس ده، يا الله لو عرفت بهذا. يبقى الأخ النائم، الأخ المتكلم، الأخ اللي آخر واحد في الصف، الأخ الشديد ده، الأخ اللي هو مش عاجبه حد ده، الأخ اللي يعني تحس إن هو إيه متكبر كده، بس هو مش متكبر بس تحس كده إن هو متكبر. لا عايزين بقى الأخ يبقى في الصف الأول ده، يبقى ورا الاخ اللي بيبقى ما شاء الله قاعد بيكتب على طول في الدرس، ايوه الاخ اللي بيبقى ما شاء الله هكذا يقال. فوصفك سيكون حسب الايه؟ حسب الاكثار والقله. فيعطى لك هذا، يعطى لك ايه هذا الوصف على حسب. فاحذر بقى ان تكون من اصحاب ايه الاخ اللي ما بيضحكش ابدا، او الاخ اللي ما بيبطلش ضحك. لا تكون ده لا تكون ده، لا تكون هذا ولا ذاك، إنما يكون الأمر بقدر. نعم.
شفنا بالنسبة للنظر إلى المقصورة.
نعم.
كثير من العلماء ذكرنا سليمة يبيح النظر إلى الشعر وإلى ما تراه المحارم. ونحن متقيدون بمسألة الوجه الكفيف.
من الذي قيدك بالوجه الكفيف؟
يعني
النص يقول انظر إليه.
البنت شوف دلوقتي البنت منخفضة، بغرش منها حاجة. بتسمح ترفع البيش بالضرورة خمس دقايق حطته لكن مش عارف والبسي ايه
خمس دقايق وهي متنقبة وهي رفع نقاب والشرب نازل تحت والخمار طالع فوق يبقى اللي باين بس ايه كده يعني وبعدين هطلع انا ما شفتش حاجة يبقى ظلمنا البنت وجهي الى نشوفته يعني وجهي الى نشوفته من العلماء من يقول بهذا وهذا مع خراب الزمم والضمائر وتلاعب الناس قد يكون له وجه لكن حقيقة هو الوارد في الشرع أن النبي قال انظر إليه ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم مقدار النظر وعليه قال العلماء ينظر إلى ما يدعوه إلى ركاحها ففي أمور ظاهرة في أمور باطنة، أمور خفية الباطنة تكون عن طريق مثلا أم أخت كذا، لكن الظاهرة يا إخواني، إيه الظاهرة؟ يعني ما في حرج إن البنت مثلا تظهر مثلا بعباءة بيتي، تكون شبه الخمار اللي هو مش مبين جسمها أصلا، يعني بعباءة بيتي مثلا كذا، تكون لابسة اللي بيسموها التدينة ديت، يعني لف راسها شوية بدي شيء من شعرها مثلا كذا، يعني واخد بالك مش كثير، لكن يعني ها يبقى وجهها ظاهر، وجهها ظاهر، واليدين وكذا، ولبسها يعني اللي هي العباية، هذه من حقها يا أخي، من حقها أنها تظهر إلى، إنما لو ظهرت بهذا فقط، بهذا فقط قد لا يحصل من ذلك قدر يدعوني إلى نكاحها. يبقى أنا ظلمت البنت، كل ما جيلها أخ يمشي، كل ما جيلها أخ يمشي. وأيضا ما أتوسع، يعني ما تلبس بقى، لا ليه؟ لأنه قد يتركها، فيبقى تركها أيضا على حد يعني لا يؤلمها إن تركها. فإذا نقول الأمر انظر إليها، والنظر يقول العلماء يعني إلى مدعو لنكاحها، فلا نتوسع، ما فيش إشكال، تدخل بعباية مثلا عادية بيتي كويسة، وتبقى لفة مثلا شعرها بهذا بشيء وتجلس، ما في مشكلة، ما في مشكلة. بقى مثل هذا قد يعني يكون مظهرا للمرأة أو للبنت ما ينبغي إظهار وما يدعو لنكاحها. أمور أخرى بقى هذه تكون عن طريق النساء، فلا يكون توسع ولا يكون تضييق. قال ابن حجر في حديث التكبير والتحميد والتسبيح عقب الصلاة 33، قال: واستنبط من هذا أن مراعاة العدد المخصوص في الأذكار معتبرة، وإذا كان يمكن أن يقال لهم أضيفوا لها التهليل 33. ثم ذكر كلاما لبعض العلماء في الاختصار على هذه الأعداد والزيادة عليها، ثم قال: وقد بلغ القرافي في القواعد فقال: من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة شرعا، لأن شأن العظماء إذا حد شيئا يوقف عنده ويعد الخارج عنه مسيء الأدب. طب ايه اللي بقى ايه مبالغه القرافي هنا؟ من البدع المكروهه الزياده في المندوبات المحدوده شرعا، لان شان العظماء اذا حد شيئا ان يوقف عنده ويعد الخارج عنه مسيئا الادب. طب ايه مبالغه؟ ما فيش مبالغه، لكن لعله يعني يقصد ايه من شده اظهار التمسك يعني بهذا. فعلا احنا لا نزيد على الوارد في الاذكار، الاذكار توقيفيه، هتسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وتمام 100 لا اله الا الله، ده وارد. تسبح 33 تسبح وتحمد وتكبر 33 مجموعة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ده وارد. تسبح 25 وتحمد 25 وتكبر 25 وتهلل 25، هذا وارد. تسبح 10 وتحمد 10 وتكبر 10، هذا وارد. كل هذا وارد، كل هذا وارد عنه صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر في شرح حديث، بس ما لا تلفق بقى، لا تلفق، خذ صفة من هذه الصفات على ما هي عليه. يعني ما ينفعش تخلي 25 25 25 25 لما المئة تخليهم 33 33 33 33، لأن لم يرد هذا. قال ابن حجر في شرح حديث تحويل الرداء في الاستسقاء وذكر حكمته، قال: وقال بعضهم إنما حول رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه في الدعاء، فلا يكون سنة في كل حال. وأجيب بأن التحويل من جهة إلى جهة لا يقتضي الثبوت على العاتق، فالحمل على المعنى الأول أولى، فإن الاتباع أولى من تركه لمجرد احتمال الخصوص. خلاص النبي حول رداء، حول رداءك. وقال العلماء لعل العلة في هذا التفاؤل بتغير الحال، هو يستسقي بعد جذب فيتفاءل بتغير الحال. قال ابن حجر: وإني لا أتعجب ممن انطلق لسانه بأنه أي النذر ليس بمكروه مع ثبوت النهي الصريح عنه، فأقل درجته أن يكون مكروها كراهية تنزيه. ده يا إخواني العلة اللي يعني اللي العلماء قالوا في ابن حجر في النووي وفي البيهقي في كذا، إن هؤلاء العلماء الزلات التي عندهم ماتوا ولم يعرفوا الحق فيها، أننا نتجنبهم فيها مع قراءة كتبه والانتفاع بهم، لأن قاعدتهم هي السنة، وإنما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه من مخالفات بجهل لمذهب أهل السنة في هذه أو للحق في هذه المسألة. لكن لا ابن حجر ولا البيهقي ولا كذا يعلم السنة ثم ترغى لقول أحد، حتى إن البيهقي رحمه الله لا يخالف الشافعية في مسائل، والنووي يخالف الشافعية في مسائل وهو شافعي، وابن العربي يخالف مالكا في مسائل، ما عندهم تعصب. ولكن قد يرد أن الواحد من هؤلاء ماذا؟ لأن واحدا من هؤلاء يخفى عليه الحق، ولهذا كتب هؤلاء ما زالت بقية في الأمة تدرس. لا تقول أنت مثلا هذا الخطابي هذا البيهقي هذا ابن حجر هذا النووي هذا كذا لا تقرأ له ولا تفتح كتبه لأن هؤلاء عندهم أخطاء وعندهم زلات. نقول من الذي سبقك إلى هذا؟ من الذي قال بهجر كتب هؤلاء؟ فالعالم اللي العلماء قبلوا كتبه وقرأوها ونبهوا على ما فيها من أخطاء مثل هذا تبقى سنة في الأمة. قال ابن حجر في شرح حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس في قصة مناظرة أبي بكر وعمر في قتال مانعي الزكاة. لاحظ صحيح هذا في قتال مانعي مش في قتال المرتدين لأن عمر لا يشكل عليه قتال المرتد وإن النبي قد قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه إنما قتال من منع الزكاة وإن دخلوا في مسمى المرتدين دخولا عاما لأن الردة تطلق ويراد بها الرجوع عن الإسلام وتطلق ويراد بها الرجوع عن الطاعة كما أشار إلى ذلك الشافعي في الأم والخطابي رحمه الله. في قصة مناظرة أبي بكر وعمر في قتال منع الزكاة قال وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. معقول يبقى أبو بكر كذا معقول عمر معقول عثمان معقول الشيخ ابن باز معقول الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ العثيمين يقولون قولا ويكون هذا فيه ويكون مخالفا ويكون بعيدا عن السنة لخفاء السنة عليه معقول؟ نقول معقول وأكثر من هؤلاء معقول قد خفيت السنة في الطاعون على جمهور الصحابة حتى جاء يخبر بها من؟ عبد الرحمن بن عوف. قد خفيت سنة الاستئذان على إمام زمانه في زمانه وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى أعلمه يا من؟ أبو سعيد الخدري. أيوة نعم معقول. ولهذا قد يطعن البعض في العلماء يقول لك لا العالم ده ما تقوليش بقى البهيقي خفي عليه الحق ولا الخطابي ولا كذا الناس دي عرفوا الناس دي كانوا بحور في العلم كيف يخفى عليهم الحق؟ ده عندنا الآن بلد سأقول في الصفات نمرها كما جاءت بغير تحريف ولا تعطيل ولا تنفيذ ولا تكييف احنا عارفين كل حاجة احنا لسه مبتدئين في الطلب وعارفين كل حاجة. هذا كلام لا يقال وإلا خذ اللازم الآخر يعني معقول أن يعلم هؤلاء السنة وخلفونها؟ لماذا تجعل المعقولة واحدا نفي المعقول واحدا تقول معقول يخفى؟ طب سؤال ومعقول يعلم السنة وخلفها؟ أجب. أما الأول أقول معقول يخفى فإن عمر سأل عن دية الجنين وعلما من هو أدنى منه منزلة معقول لكن قول لي بقى معقول ان عمر يعلم سنة وخالفها؟ معقول ان احمد يعلم سنة وخالفها؟ معقول هذا؟ يبقى انتبه مش المعقول من جهة واحدة بس مش المعقول من جهة واحدة. فالظن بالعلماء ان الواحد اذا علم النص وثبت عنده ولا معارض انه يقول به. من هنا اعجبني الحقيقة نفس ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جمع بيان العلم وفضله لما انبرى للدفاع عن ابي حنيفة في باب خاصا بهذا في زلات العلماء وبين إن قلتم بأن أبا حنيفة عنده مسائل خالفت فيها السنة فما من إمام إلا وعنده مسائل خالف فيها السنة. حتى إن الإمام مالك رحمه الله خالفه الليث في 70 مسألة خالف فيها الإمام مالك السنة لكن هذا لجهالته بالسنة. يبقى مستقل ومستكثر صحيح بأن مسائل أبا حنيفة التي خالف فيها السنة لأنه لا يعلمها أفتى فيها بخلاف السنة لأنه لا يعلمها أكثر من غيره لأنه أقل الأئمة الأربعة بضاعة في السنة صحيح هذا لكن لا يعني هذا أن الرجل يتبع هواه ويقدم رأيه على السنة لا. نعم. قال ابن حجر وأما ما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليه بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو في بعض البلاد دون بعض واتباع السلف الصالح أولى. فيش حاجة اسمها اللهم صل على محمد أذكار يعلم الناس قرب وقت الجمعة إما أن تؤذن وهذا فعل عثمان رضي الله عنه وإما أن تترك ذلك إلى وقت الجمعة لكن تحدث الصلاة على النبي إيه؟ وتواشيح وكذا. نعم. كلام الحافظ ابن حجر في لزوم ما كان عليه السلف وترك محدث الخلف. قال رحمه الله قال الشافعي البدعة بدعتان محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالف فهو مذموم. أخرجه ابن عين معناه من طريق إبراهيم بن الجند عن الشافعي، وجاء عن الشافعي أيضا ما أخرجه البيهقي، وفي مناقبه قال: المحدثات ضربان، محدثة يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة، بدعة ضلال، ومحدثة من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة. هذا عن البدعة في اللغة، لكن طبعا الإطلاقات ديت يعني فيها الإشكالية. البدعة بدعتان محمودة ومذمومة، يقصد من جهة اللغة يعني، لأن المذموم عندما خالف الكتاب والسنة. هذا الله أعلم هو ثابت عن أحمد ولا عن الشافعي ولا لا، أول مرة أسمع هذا عن الشافعي، الله أعلم. وطبعا هو محمول على مسألة اللغة، لكن إطلاقات لا، البدعة كلها ضلال. النبي ما قال بدعة بدعة، النبي قال كل بدعة ضلال، إلى أن قال واشتد إنكار السلف لذلك، أي لعلم الكلام، كأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي. طبعا ما حتى لو صح هذا عن الأئمة ليس يتضرع به من يرى البدعة في الدين حسنة، فإن الأئمة قالوا جميعا البدعة في الدين ضلالة، لكن ده مراد من البدعة اللغوية اللي هي أمور لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تخرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور، كجمع المصحف، كوضع الدواوين، كما فعل عمر رضي الله عنه في جمع الناس كل ليلة على إمام وقارئ، وقال نعمة البدعة هذه، كأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي، وكلامهم يقول إلى أن قال واشتد إنكار السلف في ذلك، أي لعلم الكلام، كأبي حنيفة، أبو حنيفة اشتد إنكاره على أهل الكلام، وأبي يوسف والشافعي وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهور، وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء، يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية، إلى أن قال فاستعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف. هذا ذكره في الفتح، هذه نقولات في مسائل في السنة. نقف عند الجزء الثاني من هذا الكتاب وهو العقيدة. نعم،
المبنى الأول عن الشافعي
اللي هو إيه؟
البدعة بدعتان،
هذا فين؟
قال أبو نعيم الحلي كتيبة المبنى يعني، قال الشافعي البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم، واحتج بقول عمر بن الخطاب في صيام رمضان لهذا البدعة.
نعم، وكما قلنا يعني هو يقينا قطعا أن مرادهم هو البدعة من جهة اللغة، لكن مثل هذه الإطلاقات تشكل. نعم، يقول ابن رجب. اقرأ في الميكروفون. اقرأ.
قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: ومراد الشافعي رضي الله عنه ما ذكرناه من قبل، أن أصل البدعة المذمومة ما ليس لها أصل في الشريعة ترجع إليه، وهي البدعة في إطلاق الشرع. وأما البدعة
في إطلاق الشرع اللي هي كل بدعة ضلال.
وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة، يعني ما كان لها أصل من السنة ترجع إليه، وإنما هي بدعة لغة لا شرعا لموافقتها السنة.
ده طبعا لو تخريج كلام الأئمة، تخريج كلام الأئمة، لكن كما قلنا عند الإطلاق يكون البعد عن هذه التعبيرات أولى. نعم.
وقد روي عن الشافعي كلام آخر يفسر هذا، وأنه قال: المحدثات ضربان، ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة، وما أحدث فيه من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدثة غير مذمومة، وكثير من الأمور التي أحدثت ولم يكن قد اختلف العلماء في أنها بدعة حسنة حتى ترجع إلى السنة أم لا، فمنها كتابة الحديث نهى عنه عمر وطائفة من الصحابة ثم ذكره.
سؤال تقول السائلة: ما حكم خلع الحجاب أمام الخاطب؟ الجواب: لا حرج في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، وأخبر أن ذلك أقرب أن يؤدم بينهما، فإذا طلب النظر إليها فلا حرج أن ينظر إليها، تخلع الحجاب حتى يرى وجهها ورأسها، كل هذا لا بأس به، لكن لا يكون عن خلوة، بل يكون عندها غيرها كأمها وأخيها ونحو ذلك، حتى لا يحصل خلوة ينظر إليها من دون خلوة.
تمام، لأن النبي قال انظر إليها، يقول يعني لا بأس إذا نظر إليها بدون حجاب، لا بأس. الحجاب اللي هو يعني ما كان في الوجه وكذا، مش يعني بدون حجاب ان هو تظهر كل شعرها او كذا، بدون حجاب اللي هو بدون الحجاب الذي يغطي الوجه. وكما قلنا لو شيء يسير يعني لو 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 انها اظهرت الوجه كاملا ثم غطت شعرها، لكن بشيء يعني قد يظهر بعض الشعر او من هذا فلا بأس، يعني كما تظهر امام ابيها واخيها بهذه الاشياء هذا لا حرج ولا بأس فيها ان شاء الله، لان الامر ورد انظر اليها ولم يرد تحديد قدر المنظور. وانا اقول سبحان الله، يعني احنا بين كما يقال افراط وتفريط، فناس قد لا ينظر او لا تظهر البنت اي شيء بل قد تضيق عليها، يعني في بنت يعني جمالها ان يكون في ان يظهر وجه كاملا، لكن لو اظهرت جزء بس قد يكون هذا يعني لا يظهر جمالها الحقيقي فينصرف الرجل عنه. في المقابل احد الاخوه يعني بيستفتين امس عنده امراه متزوج منها من فتره الى الان تستحي ان تخلع ملابسها امامه وتأمر بإغلاق النور. قلت لا دي مريضة وديها بقى للطبيبة النفسية، لا يمكن يكون هذا شيء معقول، يعني غير معقول هذا الكلام طبعا. يعني شوف في المقابل يعني زوجة وإلى الآن يعني يحصل من هذا، فالله يهديها، إما أنها مريضة فتكون معذورة يعني يكشف عليها أو جاهلة. نعم يا حبيبي على الدوام، لا على ما يحصل به الوئام، ليس على الدوام، على ما يحصل به الوئام، يعني على ما يدعوه إلى نكاحها بس، فمرة واحدة تكفي هذا الأصل، لأن دعا خلاف الأصل، لكن كان النور قاطع، كان هو حط وشه في الأرض مستحي، ما في إشكال يعني يكون بقدر الحاجة، المهم يكون بقدر الحاجة. نعم؟ طب وماله يا عم الحسين؟ طب وماله يا عم الحسين؟ ايه يعني؟ طب وماله؟ لا ما فيش اشكال.